أهلا وسهلا بكم في بودكاست المحقق، والذي يحكي لكم قصص الجرائم والتحقيقات الجنائية. حلقتنا لهذا اليوم بعنوان 65 مليار دولار، والتي تحكي عن أكبر قصص الاحتيال عبر التاريخ، القصة التي خادع فيها بيرني مادوف والذي يعتبر عراب الاحتيال عبر التاريخ الكثير من الضحايا من أثرياء وبنوك ومستثمرين يصعب خداعهم لخبرتهم ومعرفتهم في الاستثمارات. قبل البداية نتمنى منكم كتابة تعليق وتقييم البودكاست، فتقييمكم يضيف لنا الكثير ويكون حافزاً لنا لتقديم المزيد. كان مادوف في خمسينيات القرن الماضي يشتغل سباحاً محترفاً، مهمته إنقاذ المعرضين للغرق، كما عمل أيضاً في تركيب مرشات الحريق. ومنذ بداية شبابه كان على علاقة مع المال والأعمال، وادخر مالاً من مرتبه الذي كان أسس به شركة استثمار، وهو يومئذ لم يبلغ 22 عاماً. في العام 1960 بدأ بيرني يخطو أولى خطواته في عالم الأعمال من خلال تأسيس شركة صغيرة لم يتخطى رأس مالها في حينه نحو 10,000 دولار، وهي شركة برنارد إل مادوف للاستثمار في الأوراق المالية، والتي ستصبح فيما بعد أحد ركائزه في عمليات الاحتيال التي قام بها الرجل. بدأ الرجل في الدخول بدهاليز وول ستريت، وذاع صيت الرجل في أوساط المستثمرين، فكثيراً ما نادى بأهمية الحفاظ على حقوق المستثمرين، وابتكر أسلوباً جديداً في تحقيق أقصى العوائد للمستثمر داخل أكبر سوق مالية في العالم. وخلال عقد واحد فقط طور شبكة واسعة من العلاقات، وأصبحت له لائحة عملاء تضم كبار الأثرياء خاصة من نيويورك، قبل أن يلج عالم الاستثمار في القطاع المصرفي ويلمع نجمه في عالم المال مطلع تسعينيات القرن الماضي. أصبح مادوف رئيساً لمحفظة برنارد مادوف الاستثمارية التي أنشئت عام 1960، وتعتبر شركته إحدى أكبر صناع السوق في وول ستريت، وتتاجر أيضاً في الخدمات الاستثمارية. وما لبث أن اكتسح مادوف وول ستريت بسرعة فائقة، وأصبح رئيساً لناسداك، بورصة شركات التكنولوجيا، لكن أساليبه في استمالة العملاء بقيت هي نفسها، من خلال إقناع المستثمرين بوضع أموالهم بين يديه لما يتمتع به من مهارات استثمارية. ولكي يجعل مادوف الطعم سهل الابتلاع لدى عملائه، لعب بورقة النزاهة الأخلاقية والعمل الخيري، حيث اشتهر بتبرعاته السخية لفائدة كثير من المؤسسات الخيرية والثقافية، وبعضويته في مجالس إدارة مؤسسات معروفة في ذلك المجال. تقول سلطات التحقيق الأمريكية إن عمليات الاحتيال الخاصة به تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، ولكنه نفى الأمر جملة وتفصيلا، مؤكدا على أن عمليات الاحتيال التي قام بتنفيذها بدأت بالعام 1990 إبان تراجعات وكساد بالسوق. ورغم ذلك بقي الغموض يلف أساليبه الاستثمارية وثروته التي لم يكن أحد يعرف شيئا عنها، باستثناء بعض أملاك عقارية في عدة مناطق بالولايات المتحدة وفرنسا ويخت في جزر البهاما. وتكشف أوراق التحقيقات مع مادوف استخدامه لحيل غريبة للنصب والاحتيال على عملائه، والتي تضمنت أسماء كبيرة. وتتلخص الحيلة التي اتبعها مادوف في عدم تنفيذ عملية استثمارية واحدة لأي من عملائه لسنوات طويلة، وبدلا من ذلك كان يقوم بعمل إيداعات في حسابات العملاء القدامى من أموال المستثمرين الجدد على اعتبارها أرباح استثماراتهم. ولكن الرجل في حقيقة الأمر لم يستثمر دولاراً واحداً قط من تلك الأموال. وعلى طريقة التسويق الهرمي أوهم مادوف عملائه بتحقيق عوائد خيالية، والتي قدرها بنحو 50 مليار دولار، والتي اتضح لاحقاً أنها خيالات نجح الرجل في نسجها داخل عقول عملائه، والذين انتابتهم صدمة عنيفة في أعقاب انهيار الشركة الذي تزامن مع الأزمة المالية العالمية. ارتبط اسم الرجل منذ العام 2000 بكثير من التساؤلات في أعقاب تحليل قام به أحد المحققين في إحدى الجهات الرقابية، والذي عمد إلى تحليل العوائد التي يزعم مادوف تحقيقها، وأكد أن الأمر برمته لا يتجاوز عملية احتيال كبيرة مع صعوبة تحقيق تلك العوائد الخيالية التي كان مادوف يعطيها للمستثمرين. ولسنوات طويلة لم يستمع أحد إلى تلك الادعاءات المرتبطة بعمليات احتيال مادوف، حتى الأزمة المالية العالمية، إذ بدأت السلطات الأمريكية في حينها تحقيقاً موسعاً كشف عن تعرض نحو 40,000 مستثمر في 125 دولة حول العالم لعمليات الاحتيال التي قام بها مادوف. في خضم تلك الأزمة عام 2008 ضجت وول ستريت بخبر اعتقاله لإدارة أكبر مخطط في العالم ولفقدانه مليارات الدولارات من أموال المستثمرين. تم الحكم على برنارد مادوف 150 عاماً، أي أن المتوقع خروج هذا المحتال الكبير في 14 من نوفمبر بحلول عام 2139 ميلادياً، فهذا يعد هو تاريخ الإفراج عنه، أي عندما يبلغ عمره 201 عام. وعندما اعترف بالذنب في مارس آذار 2009 قال: لا يمكنني التعبير بشكل كاف عن مدى أسفي لما فعلته، أدركت أن اعتقالي وهذا اليوم قادمان لا محالة. وتشمل قائمة ضحايا مادوف الممثلة كيفن بيكون ومؤسسة وندر كيندر الخيرية التي يملكها المخرج السينمائي ستيفن سبيلبرغ. وكان من بين الضحايا أيضا بنوك بريطانية، إذ قالت الشركة القابضة لبنك HSBC إنها خسرت حوالي مليار دولار، ومن الهيئات الخاسرة أيضاً رويال بانك أوف سكوتلاند ومان جروب والشركة القابضة لبنك نومورا الياباني. ولم يقتصر احتياله على النخبة والشركات الكبيرة فقط، بل تعداه إلى مدرسين ومزارعين وميكانيكيين وغيرهم الكثير ممن خسروا أموالهم. ويدافع مادوف عن نفسه بالقول إنه كان ضحية لأوضاع السوق، إذ قال في رسالة بالبريد الإلكتروني من داخل محبسه إلى شبكة CNBC الأمريكية إن الكساد الذي انتاب السوق دفعه للنصب والاحتيال. ويتابع الرجل: اعتقدت أن الأمر قد يحدث لمرة واحدة فقط حتى تتحسن أوضاع السوق، وما تبقى هو تاريخي المأساوي، وهو أنني لم أنجح أبدا في التعافي وترك هذا الأمر. وفي العام 2020 طلب مادوف الإفراج المبكر عنه من السجن بسبب مشاكل صحية منها مرض الكلى، وقال في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست إنه ارتكب خطأ فادحا، وأضاف: أنا مريض بمرض عضال ولا يوجد علاج لمرضي، وأنا كما تعلم قضيت 11 عاما بالفعل في السجن، وبصراحة تامة عانيت كثيرا. ورفض القاضي طلب مادوف، مشيرا إلى أن العديد من الضحايا ما زالوا يعانون بسبب خسائرهم المالية. وكتب القاضي يقول: أعتقد أيضا أن مادوف لم يندم أبدا على ما فعله، وأنه كان آسفا فقط على أن حياته كما كان يعلم كانت تنهار من حوله. ويستعيد ضحاياه أموالهم، وقد تم تعويض نحو 70% من المطالبات التي تمت الموافقة عليها حتى الآن، والبالغة 19 مليار دولار. وقد تم تسديد أموال نحو 1400 من الضحايا الأصغر بالكامل، أي من كانوا يطالبون ب 1.4 مليون دولار أو أقل. ونجت زوجة مادوف روث مادوف التي أكدت أنها لم تكن على علم بخطته ولم توجه لها أي تهمة، وسمح لها المدعون بالاحتفاظ ب 2.5 مليون دولار من ثروة الزوجين التي كانت تبلغ 825 مليون دولار. وأعلن مكتب السجون نبأ وفاة بيرني مادوف في أبريل 2021، لتنتهي بذلك أكبر قصص الاحتيال التي لا تزال حتى الآن في المحاكم لاسترجاع بقية أموال المستثمرين الذين تم خداعهم. وفي الختام نشكركم على الاستماع، ونتمنى منكم تقييم البودكاست وكتابة تعليقاتكم، فذلك يساعدنا على الاستمرار والتطور في تقديم المحتوى المناسب والمميز لكم.